أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم أميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش مقتصرة زي ما خدنا في الدرس اللي فات على الصغير أو الكبير أو الذكر أو الأنثى، أو كانت قاصرة على الحر أو العبد. رحمة النبي شملت كل هؤلاء. ومن رحمات النبي صلى الله عليه وسلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكل إنسان فقير ذا حاجة. الفقير وذا الحاجة ده نوع من أنواع الضعف اللي بيعتري الإنسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن الفقر أو المسكنة نوع من أنواع الضعف البشري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه رحمته دائمة لهؤلاء. حابب أبدأ معاكم بأول رحمة من رحمات النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين، واللي بتعبر قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بهؤلاء، في صحيح مسلم من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من مضر مجتاب النمار، يرى عليهم أثر السفر والفقر، هدومهم مقطعة وباين عليهم فعلا الفقر. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفق على هؤلاء، سبحان الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الناس خطيبا ويقول: أيها الناس، تصدق أحدكم من صاع بره، تصدق أحدكم من صاع شعيره، تصدق أحدكم من صاع تمره، تصدق أحدكم من ثيابه. قال: فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة من ذهب وضعها في كف النبي صلى الله عليه وسلم. واحد شاف وجه النبي قد إيه يعني مليان شفقة على هؤلاء، وقلبه قد إيه رحم هؤلاء، قام جاب صرة من ذهب عجزت كف النبي عن حملها. فلما رأى الأنصار والمهاجرون ذلك، قام كل واحد منهم فأتى بما يستطيع أن يأتي به من طعام ومن ثياب. قال جرير: حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام. شوفوا بقى جرير بيقول إيه في أول حديث، يقول: فرأيت وجه النبي قد تمعر. في آخر الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثياب تكفي هؤلاء وطعام يكفي هؤلاء، قال جرير: فوالله نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، كأنه حتة ذهب من شدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أنه يقضي لهؤلاء حوائجهم، أنه أنا قدرت الحمد لله أن أنا أقضي حوائج هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه من الفيء بعد المغازي والحروب، النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الفيء، انتوا عارفين ان جزء من الفيء وجزء من الغنائم بيبقى للنبي صلى الله عليه وسلم، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه عمل ايه؟ اخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارين علشان يبين لينا قد ايه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين. النبي قد ايه كان شايل هم الفقير، وقد ايه شايل هم المسكين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه من العطاء، قسم النبي هذا العطاء الى قسمين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث الاول منه لحاجته ولنسائه ومؤنة نسائه. النبي خد ثلث العطاء ده ينفق به على نسائه، وينفق به على الفقراء، وينفق به على فاطمة وابناء فاطمة. وعارفين التلتين راح فين؟ وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين لفقراء المسلمين وحاجة المسلمين. حديث من أعظم الأحاديث اللي الواحد بيقف قدامها تبجيلا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعرف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص مش على الأغنياء وعلية القوم والحاشية من حواليه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الفقير. ولو خير النبي صلى الله عليه وسلم ان لو عنده مال يروح للفقير ولا يروح لبنته وقرة عينه فاطمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الفقير. تخيلوا اخواني واخواتي، تأتي فاطمة رضي الله عنها بعدما يعني اصاب يديها ما اصابها، واصيب صدر فاطمة من كثرة الرحى. يعني سيدة فاطمة رضي الله عنها الرحى زمان كانت بتبقى عبارة عن عصا خشنة وسط حجرين كبار فوق بعض، ويوضع بينهما الشعير، وتفضل السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي تطحن فأديها، يعني تعبت، وصدرها من قطر الطحين والدخان اللي طالع من الطحين او الغبار اللي طالع من الطحين صدرها تعب. فذهبت تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو الى بيه، وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لفاطمة كان عامل ازاي. فراحت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. والله الكلام ده انا بقوله لكل رئيس، وبقوله لكل امير، وبقوله لكل ملك، بقوله لكل محافظ، وبقوله لكل مسؤول. اموال المسلمين للمسلمين وللفقراء، مش للحاشية، مش للوزراء، مش لعلية القوم. جت فاطمة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطحين عمل لها مشكلة في الصدر ومشكلة في الايد، فجاية بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادم، فيقول لها يا فاطمة كيف اعطيك واذر فقراء الصفة يتلوون في الارض من شدة الجوع؟ لا يا فاطمة، انا العبد اللي عندي ده انا هبيعه، وبفلوسه انفق بيه على فقراء الصفة اللي بتتلوى بطنهم من شدة الجوع يا فاطمة. لا يا فاطمة، انا لن اعطيك. فاطمة بنت رسول الله، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرة عينه، النبي صلى الله عليه وسلم يمنعها علشان فقراء المهاجرين، علشان فقراء الصفة اللي جعانين ومعهمش اكل، يقول لها انا مش هعطيكي الا لما اجد كفاية الفقراء، انا ممكن بعد كده اعطيكي، انما طول ما في فقير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اعطي لابنتي ولا لزوجاتي شيء. كان علشان كده كان كل مال النبي رايح للفقراء والمساكين، ولو كنا رحنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد قصورا ولا بيوتا ولا ثراء ولا مالا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعت فيه في البيت اكل، ما كانش في البيت اكل، لان كان كل ده طالع للفقير والمسكين. كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيتي شيء، علشان شدة همه على الفقراء وعلى المساكين صلوات ربي وسلامه عليه. عمر يحكي لنا مشهد يوضح لنا مدى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقير. تخيلوا النبي بعد يوم مليء بالمشقة ومليء بالتعب والعنت، ما بين التعليم والتدريس وتبليغ الوحي ونزول الوحي على النبي، وهو كأب وهو كزوج بعد يوم مليء بالتعب والعناء. أظن الكل بيظن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة العشاء يروح البيت بقى ينام. أبدا والله، أبدا والله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، قاعد طول الليل، السمر هو السهر، سهران طول الليل علشان يدبر أمر الفقراء وأمر المساكين. عندنا يتيمة أبوها مات في الجهاد، احنا محتاجين ان احنا يعني نشوف لها يعني ازاي هنجهزها، وعندنا واحد مديون ازاي نسد دينه. النبي قاعد طول الليل صلوات ربي وسلامه عليه علشان يدبر امور الفقراء وامور المساكين. احنا ازاي هنتعامل مع الناس دي، وازاي نقضي حوائج الناس دي، الناس دي اللي شغلوا بال وفكر النبي لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ولا ان امشي مع اخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. قد إيه النبي كان مشغول بالفقراء، وقد إيه كان مشغول بالمساكين، عايز يقضي حوائج هؤلاء ويعيشهم حياة كريمة تليق بهم كمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل من الأنصار ذات يوم بقدح لبن. المفترض ان الوقت ده قدح اللبن ده بقى النبي يشربه كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه خارج من المسجد ويرى أهل الصفة وحاجتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أبي هريرة ويقول يا أبا هريرة نادي على أهل الصفة، ويخش أهل الصفة قدام النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، وشوفوا الذي بعثه الله رحمة للعالمين، يقول له يا أبا هريرة اسقهم، عد عليهم بالإناء واحد ورا الثاني، وكل واحد يشرب من هذا الإناء ويشرب هؤلاء ويشرب كل شرب. وبعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اشرب، قال فشربت، قال اشرب فشربت، قال اشرب، قال يا رسول الله والله لا أجل مثلك، خلاص أنا شربت حد ما شبعت. في الآخر خالص أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى فشربه، حتى يعني في شوية اللبن النبي مش نسيهم. والملمح الأعلى من ده اللي يظهر فيه فعلا معاني الرحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم على نفسه، ومحدش يظن إن الموقف ده كان هو ده الموقف الوحيد اللي النبي قدم فيه، مش هقول بقى فقراء الصف على فاطمة، اللي قدم فيه فقراء الصف على نفسه، لا ده وفي غزوة الخندق، والصحابة رضي الله عنهم قد أصابتهم مجاعة شديدة وبرد شديد. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر مع الصحابة الخندق فيرى فيه الجوع، فيروح بسرعة لزوجته ويقول والله لقد رأيت ما لا صبر لي عليه، رأيت في وجه رسول الله الجوع والمدينة كلها في مجاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى منه أبو طلحة هذا راح لزوجته قال لها، قالت له طب عايزين نعمل شوية أكل كده، فقالت له أنا عندي عناق معزة صغيرة كده نذبحها وشوية شعير كده نعمل بيهم أكل للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذهب إلى رسول الله وأتي معه برجل أو رجلين ولا تفضحنا، الأكل على القد ده معزة صغيرة وشوية شعير. فذهب أبو طلحة لرسول الله وقال له يا رسول الله زوجتي والله أعدت بس إيه شوية شعير كده وذبحت عناقا، وتعالى يا رسول الله معك رجل أو رجلين علشان يأكلوا. قال أبو طلحة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق يا أهل الخندق قوموا فلقد أعد لكم أبو طلحة طعاما. فقلت فضحت، أنا فضحت خلاص، اللي بيحفروا الخندق 1400 رجل. فقال النبي لأبي طلحة اذهب إلى زوجتك وقل لها ألا تخرج شيئا حتى آتيها. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أبي طلحة ويضع يده على الشعير ويبارك، ويضع يده على اللحم ويبارك، ويقول يا أبا طلحة أدخل عشرة، أدخل عشرة من 1400 اللي ورا. ويعد النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ من البرمة ويضع لهم فيأكلون ثم يخرجون، أدخل عشرة فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من البرمة ويضع لهم اللحم فيأكلون، ولازال عشرة وراء عشرة عشرة وراء عشرة حتى أكل 1400، يعني 1400 صحابي. قال فبقيت فضلة شوية أكل صغيرين كده، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعم هذا أهلك يا أبا طلحة، أطعم هذا أهلك يا أبا طلحة. الله أكبر، في الموطن ده مع الجوع الشديد في مجاعة شديدة تضرب الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكلش إلا آخر واحد، إلا آخر واحد. قد إيه النبي كان حريص على هؤلاء، إنه يشفع عند أصحاب الديون علشان الإنسان المدين، إنه يسعى لقضاء حاجة هذا وقضاء حاجة هذا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مات أبوه عبد الله بن حرام في غزوة أحد، وكان أبوه مديون لطوب الأرض، مديون لناس كتير جدا، وكان عنده حتة أرض كده فيها كم نخلة، حان وقت الجداد لما مات عبد الله بن حرام، وجابر المفترض انه يدفع الديون، اصحاب الديون انتظروا لحد ما النخل خلاص طلع البلح وتلم البلح خلاص هيتباع، فكل واحد جاي بيقول انا عايز ديني. قال فذهبت الى رسول الله وقلت يا رسول الله والله ما جددت من تمر، والله ما اخذت من تمر لا يكفي قضاء دين رجل واحد منهم، يا رسول الله اشفع لي عندهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فشفع له، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحاب الديون، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على التمر وأخذ يدعو ويبارك ويقول، وجابر بيقول أنا على يقين إن التمر كله لا يكفي دين واحد بس. فأخذ النبي بعدما دعا وبارك يقول يا جابر أدخل علي الأول فيدخل الأول فيعطيه النبي من التمر على قدر الدين الذي أعطاه لعبد الله بن حرام، فيخرج والتاني والتالت والرابع. قال جابر: حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم دين أبي، والذي بعث محمدا بالحق، والله لقد نظرت إلى التمر ويكأنه لم تخرج منه تمرة. سعي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي كان عبد عند رجل من اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم ان اليهودي كاتب سلمان الفارسي على انه على ان يعمل ويعطيه مبلغ معين من المال، يديله قدر معين من المال علشان يبقى حر، فكان يجتهد سلمان في العمل علشان يوفر المال اللي يحرر به نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعينوا اخاكم. النبي يقول للصحابة: ده أخوكم واقع في دين، أعينوا أخاكم. وسبحان الله يجتهد الجميع في عون هذا الرجل الصحابي الكريم سلمان الفارسي حتى يقضى دينه. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي مع الفقير وذا الحاجة. ودي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الفقراء، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه تفكير المدينة كلها لهؤلاء الفقراء. يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فالنبي يقول له: امسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين، إن أردت أن يلين قلبك فتصدق على المسكين وامسح رأس اليتيم. يوجه فكره وانشغاله كله على الفقير والمسكين. يا رسول الله، أقسمت يمينا فحنثت فيه. يقول له: أطعم 10 مساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أعين الناس للفقراء ويوجه أعين الناس للمساكين حتى تقضى حوائجهم. دي كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نوع آخر من أنواع الضعف اللي بيعتري الإنسان، وهو الضعف المتعلق بالمعصية. خلونا نتفق إن إحنا كلنا بشر، ومهما وصل إيمان الإنسان منا فله ذنب يقع فيه من وقت لآخر، وكل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. في كتير من الأوقات اللي وقع في الذنب ده واحد محب جدا لله ولرسوله، إنسان صالح جدا. في كتير من الأوقات ممكن الإنسان منا يقع في الذنب وهو من جواه كرهه، ولكن وقع فيه بحكم بشريته، بحكم إنه إنسان بينسى وبيضعف. في كتير من الأوقات ممكن الإنسان منا رجليه تزل فيه كبيرة بحكم إن الإيمان بيزيد وينقص، والكبيرة دي لما تعرضت عليه كانت في مرحلة نقص إيمان فوقع. ليس حبا في المعصية ولا مجاهرة بها وليس تحديا لله سبحانه، ولكن وقع الإنسان في المعصية بحكم إنه ضعيف، ودي من أشد لحظات ضعف الإنسان، اللحظة اللي وقع فيها في الذنب فهو بيشعر بتأنيب ضمير غير طبيعي، والشيطان حاضره ييأسه ويقنطه من رحمة الله، والنفس اللي مش حابه ان هي تشتغل ولا تعمل تقول له خلاص هي بايظه بايظه. الحال ده اللي بيصيبنا جميعا هو الحال اللي كان بيصيب الصحابه، فكان بعضهم بيقع في ذنوب وبيقع في معاصي مش حبا في المعصيه ولكن نظرا للضعف النفس البشريه. فكان الواحد منهم لما بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتعامل معاه زي ما احنا بنتعامل مع المعاصي في زماننا. أخت من أخواتي كانت في يوم من الأيام بتقرأ معاك القرآن وبتحفظ معاك وبتروح للمعلمة معاك، عرفت في يوم من الأيام إن هي وقعت في كبيرة بتحذري منها وتبعدي الناس عنها، وعمرك ما فكرت تنصحيها أو تذكرها بالله أو تقولي أنا أختي يعني هي محبة لله ورسوله فأنا أقف جنبها لحد ما خرجها من المعصية. لا، أهم حاجة حذروا منها. النبي ما كانش بيتعامل مع العصاة في زمانه كده. فرق كبير بين العاصي اللي بيحب المعصية ويدعو إليها ويجهر بها، وبين الإنسان اللي قلبه مليان حب لله ولرسوله وقع في المعصية بحكم له بشر. فرقوا بين الاتنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيشوف حد في يوم من الأيام وقع في المعصية وهو مبغض لها وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم منكسر القلب ومنكسر الحال وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن التوبة، كان في الوقت ده تعامل النبي مع العاصي كان بكل رحمة. يأتيه صحابي كريم اسمه أبو يكنى بأبي طويل اسمه شطب الممدود، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته وقع في ذنوب كتير وبالله عليكم انا هحكي لكم بدايه الحديث وانتوا تقولوا لي انتوا ممكن تتعاملوا معاه ازاي. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت رجلا عمل الذنوب كلها، ما سابش ذنب ولم يترك صغيره ولا كبيره الا اتاها، ايغفر له؟ يغفر له؟ ده الجهنم وبئس المصير. ده للأسف حال ناس كتير منا. هو ده يورد على جنة؟ ده حال للأسف كتير منا لما بيسمع عن حد بالحالة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه انكسار في القلب وانكسار في الحال، واحد جاي بالفعل يعني تحيطه الهموم والغموم من كل مكان، عارف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو صاحب السؤال، بس ابو طويل كان مكسوف ان هو يقول ان هو صاحب السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فلسه برضو مستحي شوية. قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا أبا طويل، تفعل الحسنات وتترك السيئات، يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فساعتها أمام الكلام ده وأمام الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم فتح حاله، قال له: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ عندي غدرات وفجرات. وقع بلسانه، انا صاحب السؤال. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. يوم النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل معاه بالرحمه دي. تخيلوا واحد في يوم من الايام عرفنا ان هو شرب مخدرات، هو كارهها ما بيحبهاش، بس لضعف النفس البشريه شرب مخدرات، هنتعامل معاه ازاي؟ هو مش بيبيع، هو مش بيتاجر، هو مش بيدعو اليها، هو مش حاببها، هو كارهها بس وقع فيها، هنتعامل معاه ازاي؟ هقول لكم. كان في واحد اسمه عبد الله ابن حمار، كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر، وكان في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه حد فيجلده 40 جلدة، والصحابة يقوموا يجلدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أتى ذات يوم منكسرا لرسول الله، هو اللي جاي يقول له: يا رسول الله، أنا أصبت شربت خمر تاني فطهرني. انكسار، بغض للمعصية، حاسس إن المعصية دي نجاسة ونجاة طهر منها. فأقام النبي عليه الحد، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد إذ قال خالد وليد: أخزاك الله، لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك لرسول الله. فساعتها النبي صلى الله عليه وسلم عاتب خالد عتاب شديد جدا، فقال: لا تسبه يا خالد، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. النبي دافع عن عبد الله بن حمار اللي جاي علشان يقام عليه حد شرب الخمر. فوالله يا خالد ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف يا خالد، عبد الله بن حمار حد بيحب ربنا قوي وحد بيحب النبي قوي، بس لانه انسان رجليه زلت في المعصيه، فما تكونوش عون للشيطان على اخيكم. اخوكم ده افتحوا له الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يدور على احسن صفه موجوده في عبد الله فيقول له: انه يحب الله ورسوله. سبحان الله، التعامل الرحيم ده من النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حمار خلى عبد الله بن حمار تكون دي اخر مره يشرب فيها الخمر. يوم ما حد قال له: انت كويس، يوم ما حد قال له: احنا ما نعرفش عنك الا كل خير، يوم ما حد قال له: انت بفضل الله فيك خير كبير جدا، واما المعصيه فاحنا جنبك لحد ما تخرج منها ان شاء الله. شوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع لحظه ضعف انسان في يوم من الايام رجليه زلت في معصيه الله سبحانه وتعالى. ده كان حاله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا وحشي بن حرب، واظن الاسم ده في السيره معروف بموقفين، الموقف الاولاني قتله لحمزه، الموقف الثاني قتله لمسيلمه الكذاب. تعالوا ناخد الموقف الاول. بعد ما وحشي بن حرب قتل حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم واصبح بقى حر، قذف الله في قلبه الاسلام، اسلم حمزه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وانتوا عارفين ان من اشد الصدمات اللي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل حمزة. اسد الله وسيد الشهداء قتل غدرا. وتخيلوا ان وحشي بن حرب اللي قتل حمزة جاي للنبي دلوقتي وبيقول له يا رسول الله انني قد اسلمت، الي توبة؟ ممكن نعمل ايه؟ وازاي هنتعامل مع الانسان ده؟ فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحشي وحشي، ولكن وحشي الآن في لحظة ضعف، لحظة انكسار أمام الذنب، فهنا كان التعامل الرحيم من النبي صلى الله عليه وسلم بوحشي بن حرب. التعامل الرحيم ده اللي خلى وحشي بن حرب يجاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، علشان تكون من أعظم محطات حياة وحشي بن حرب إنه ياخد حربته يوم معركة اليمامة، يوم ارتد مسيلمة الكذاب وادعى النبوة وكان معاه 30,000 في حديقة الموت اللي سميت بحديقة الموت. لما الصحابة رضي الله عنهم فتحوا الباب ودخلوا على مسيلمة الكذاب، كان أهم حاجة وحشي بن حرب عينه عليها مسيلمة الكذاب، وخد حربته اللي قتل بها حمزة وتوجه لمسيلمة الكذاب وضربه بهذه الحربة فقتله، فكان يقول بهذه الحربة قتلت أسد الله وسيد الشهداء حمزة، وقتلت بها عدو الله مسيلمة الكذاب. وحشي بن حرب اتحول مسار حياته وتحولت حياته كلها يوم ما وجد إنسان في وقت ضعف ووقت الذنب كان جنبه بيقول له الباب مفتوح. مجموعة من الشباب جم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص بقى كارهين المعاصي وعاشوا حياة كلها معصية وعملوا معاصي وأسرفوا على أنفسهم فيها وخلاص بقى زهقوا من المعصية وشايفين إن الإسلام كويس، ولكن لحظة الضعف اللي بتمر بالإنسان، أنا عندي ذنوب كتير، هو أنا ممكن ربنا يتوب عليا؟ وهنا تيجي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. جمل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس يقولوا له يا رسول الله إن أهل شرك، إحنا أهل شرك يعني بنعبد الأصنام، قتلنا فأسرفنا، زنينا فأسرفنا، شربنا الخمرة فأسرفنا، إحنا عملنا كل حاجة وبإسراف، وإن دينك هذا لحسن، واللي معطلنا لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة، لو قلت لنا يا رسول الله إن إحنا لو تبنا ورجعنا إحنا ممكن ربنا يقبلنا، أو انك تقول لنا ان الباب مفتوح وان احنا ممكن ربنا يقبلنا. في الوقت ده يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا ناس بيقولوا احنا قتلنا كتير، شربنا خمر ياه، زنينا كتير، فالنبي صلى الله عليه وسلم امام لحظة انكسارهم ويأسهم ان ممكن ربنا يرحمهم او يغفر لهم، بيقولوا يا رسول الله ان دينك هذا الحسن لو اخبرتنا ان لما صنعنا كفارة. فيتلو عليهم النبي هذه الآيات اللي بيها تظهر معالم رحمة النبي بالعصاة، ويفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الباب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إنه ما كانوا بيقولوا إحنا أهل شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق، إحنا قتلنا فأسرفنا، ولا يزنون، زنينا فأسرفنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أول ما سمعوا وكان الله غفورا رحيما أسلموا وحسن إسلامهم وتابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يوم ما لقوا حد بيقول لهم حتى ولو كنتم عصاة ربنا غفور رحيم، ارجعوا ربنا، سيبوا ذنوبكم، سيبوا معاصيكم، وليكم رب كريم غفور رحيم سبحانه وتعالى عفو. فكانت النتيجة حسن إسلامهم يوم وجدوا حد بيتعامل معهم كعصاة برحمة، ودي كانت من رحمات النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المعصية. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش مقتصرة على المحيطين به حسب، بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا موجودة بمن خالفه، بل وبمن حاربه وعاداه. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش قصرة على المسلمين وحسب، ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة، مش للمسلمين، رحمة للعالمين. يوم معركة يوم الطائف لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج للطائف بعدما اشتد إيذاء أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما اشتد إيذاء أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج النبي للطائف ويسلط أهل الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان والمجانين، فيضربوا النبي بالحجارة ويسبوه ويلعنوه ويقولون له أشد الكلام ويكون في طريقه الشوك، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني تخيلوا من مكة للطائف 50 كيلو، قرن الثعالب على بعد 5 كيلو من مكة، يعني النبي مشى 45 كيلو مش مستوعب إيه اللي حصل. أنتم متخيلين؟ النبي مش مستوعب 45 كيلو، النبي في حالة الـ يعني ما ينفعش أقول اللاوعي، ولكن في حالة النبي هو إيه اللي حصل ده؟ مع ذلك قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وبسحابة تظلني فيها جبريل ويقول يا محمد إن الله يقرئك السلام، وإن هذا معي ملك الجبال يقول لك يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، أنا مش عايزهم تعذبوا، ولكن إني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. بص، تخيل في يوم من الأيام أن أنت ماشي في الشارع وواحد طلع عليك سرق فلوسك وضربك وأهانك، أنت وانت ماشي وانت عاجز عن الدفاع عن نفسك، وانت ماشي ممكن تقولي بالله عليك بالله عليك، أنت بتتمنى للإنسان ده إيه الآن؟ إلهي عربية تفرمه، إلهي ربنا مش عارف يبتلي بإيه، لأنه ظلمك. ولكن الذي بعث رحمة للعالمين يقول ولكني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لا، أنا مش عايزهم يتعذبوا. وفي يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، خدوا بالكم، أهل مكة دول، أهل مكة دول اللي في يوم من الأيام ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهانوه وعذبوه وقتلوا أصحابه وطردوه من مكة. ما تنسوش إن أهل مكة دول اللي خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر وقتلوا من أصحابه ما قتلوا، وفي يوم أحد قتلوا 70 من الصحابة وشوهوا الأجساد لما قعدوا يقطعوا في الأنوف والآذان ويبكروا بطون الصحابة. ما تنسوش ده، ما تنسوش إن أهل مكة دول اللي حصروا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، ما ننساش ده، ما ننساش إن في سنة 6 هجرية منعوه من دخول مكة ومنعوه إن هو يطوف ببيت الله الحرام. النبي راجع الآن منتصر، النبي راجع الآن منتصر، النبي رأى بعينه من أهل مكة دول وهم بيضربوا سمية بالحرب في موطن شرفها وعفتها حتى قتلوها، ولما زوجها ياسر حاول يدافع عنها قتلوه، وعمار ابنهم عمال ينظر لهذا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه ذات يوم وهو في الكعبة، هذا يضربه في وجهه وهذا يضربه في صدره وهذا يأخذه من شعره وهذا يحث التراب في وجهه حتى أدنوا وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. فجلس النبي في ظل الكعبة يبكي، فأتاه جبريل قال يا محمد ما يبكيك؟ فأشار إلى وجهه وقال فعل بي هؤلاء كذا وكذا، ويشير إلى وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك يدخل مكة وهو قادر على الانتقام، قادر على أن يبيد مكة، ويسمع أحد أصحابه يقول اليوم يوم الملحمة، يقول له لا، كذب سعد بن عبادة، بل اليوم يوم المرحمة، النهاردة يوم المرحمة، النهاردة يوم هتظهر فيه رحمات النبي بمن خالفه وعاداه، اليوم يوم الملحمة. يقول لهم لا، اليوم يوم المرحمة، النهاردة يوم المرحمة. ويقول يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، وهم بيستشعروا اللي عملوه زمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنا سامحتكم خلاص، أنا عفيت عنكم، من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه انه كان لما بيخرج للجهاد يقول لاصحابه اغزوا بسم الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا طفلا ولا عابدا في صومعته، دول ما لكمش دعوة بيهم، بس دول أعداءك ما لكمش دعوة بيهم. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه إن يوم ما كان في معركة وبعد انتهاء المعركة وانتصار المسلمين يرى النبي امرأة في القتلى من أهل الشرك فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدل ما يهني الصحابة بالانتصار يغضب ويقول ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه، مين اللي قتل دي؟ دي ما بتقتلش، تقتلوها ليه؟ دي رحمته بمن عداه. مش في زماننا تطلع الطيارة ترمي قنابل على هيروشيما وناجازاكي علشان تبيد الصغير قبل الكبير، تبيد الكل، من عشان نسمع مجازر مش عارف فين ومجازر فين والحرب الفلانية يقتل فيها قد ايه رجال ونساء واطفال، تباد قرى كاملة، تباد قرى كاملة. حرب العالمية الثانية عدد القتلى فيها 54 مليون، لان كانت الطيارات بتطلع على المدن على المدنيين تدك المدن تقتل الصغير قبل الكبير. بعث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، تضع له المرأة اليهودية السم في الشاه ومع ذلك يعفو عنها صلى الله عليه وسلم، يعفو عنها صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بالأحياء بس، لا والله، بل كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بمن مات. اللي كان بيموت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه في قلبه رحمة تجاه هؤلاء عجيبة. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أهل أحد يدعو لهم ويصلي عليهم، ويخرج لأهل البقيع الناس اللي ماتت من أهل البقيع ويدعو لهم ويستغفر لهم رحمة بهم. مش كده وبس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يحث الأحياء على الوفاء بالأموات، يقول للأحياء خدوا بالكم أمواتكم دول محتاجينكم. فكان يقول للابن وإن الرجل ترفع له درجته في الجنة فيقول أي رب ما كل هذا، فيقال باستغفار والدك لك، خد بالك يا ابني أبوك اللي مات ده خليك بيه رحيم، استغفر له، مع كل استغفار أنت بترفعه درجة. ويأتي سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أمي ماتت فجأة، إن أم افتلتت نفسها ووراها لو عاشت تصدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد أفأتصدق عنها، قال تصدق عنها. قلت يا رسول الله أي صدقة أحب إلى الله؟ قال سقي الماء. فحفر لها سعد بئرا، سعد حفر لها بئر كامل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان اللي ميت ده له حق، فشرع النبي لنا صلاة الجنازة. ليه؟ لأن صلاة الجنازة دي إحنا بنشفع لهذا الميت عند ربنا، يا رب اغفر له وارحمه. ويقول ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100، في حديث آخر يبلغون 40، يشفعون له عند الله إلا شفعهم الله فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما حد من الصحابة يموت يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل معاه لحد ما يدفن، وينظر إلى أصحابه ويقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ويشرع النبي صلاة الجنازة. بل قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم واقف على راسه يذكره بالله وينصحه. بل كان في مسند الإمام أحمد كان الرجل منا إذا مرض، الصحابة يقولون إن الرجل منا إذا مرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم عنده حتى تخرج روحه. وبعد كان النبي يجمع الصحابة ويصلون عليه. سبحان الله، اللي مات ده له حق علينا. النجاشي مات في الحبشة، يعني تخيلوا إن النجاشي مات في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن أخا لكم صالح، إن أخا لكم صالح مات بالحبشة، قوموا فصلوا عليه. فنعى النبي النجاشي وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كانت بالعالمين. أخذنا رحمة النبي بالأطفال وبالكبار، أخذنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، أخذنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعبيد، أخذنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء، أخذنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة، وأخذنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه، وأخذنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأموات. وتبقى لنا يعني حلقة أخرى في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بصنوف أخرى من البشر أصابهم الضعف، فكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم عظيمة. كل ده من خلال يعني الوقوف مع قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى، وإن كنا قد حرمنا في الدنيا من رؤيته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع حبيبنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء، وجفني دمعه سكب هطيل، فقيرا لست أدري ما جزائي.